من قال بها ومن قال بها في عصرنا على طول الجمعة وعشائي ليلة المسلمين وهي المشعر شيئا من كان في عرفة يجمع بين الظهر والعصر في أذان وإقامة ويسقط عنه الأذان في عصر عرفة وكذلك في يوم الجمعة يصلي الظهر والعصر في أذان واحد وإقامة وكذلك ليلة المزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة. قال ويسقط الأذان في عصر عرفة لمن كان بها والجمعة وعصر الجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر والحكمة فيه مع النص بإضافة إلى النص استحباب الجمع بين الصلاتين بالإضافة إلى النص الباب الثالث والثلاثين من أبواب الأذان والإقامة صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء المزدلفة. هذه الرواية الأولى في الباب. كذلك صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين هذه خاصة بمغرب عفوا بليل بيوم عرفة أصل الجمع. طبعا النص هنا في بالنسبة إلى عصر عرفة وعشاء المزدلفة، أما بالنسبة إلى يوم الجمعة توجد فيه رواية ولكنها ضعيفة السند. الجمعة
خصوصا الجمعة
يوم الجمعة
عصر الجمعة
عصر يوم الجمعة يصلي بأذان واحد وإقامتين.
في رواية حفص عن جعفر عن جعفر
في عبارة
في
صلاة الجمعة
هذه موجودة في باب 49 باب صلاة الجمعة عجل واحد.
رواية شنو الحديث من؟
حديث حفص رواه عن جعفر عن النبي عليه السلام الأذان الخارج يوم الجمعة بدعة. ثم تفسيره الأذان العصر.
والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين. والأصل في الأذان الإعلام. فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانت الصلاة الواحدة. وكذا يسقط في الثانية يسقط الأذان في الثانية يعني في الصلاة الثانية عن كل جامع من جمع بين الظهر والعصر من جمع بين المغرب والعشاء ولو جوازا ولو كان الجمع نعم ولو جوازا. الجمعة دائما جائز بس السقوط تارتا سقوط عظيمة تارتا سقوط رخص. والأذان لصاحبة الوقت هنا نقطة أشار لها الشيخ الشارع. والأذان لصاحبة الوقت فإن جمع في وقت الأولى يعني لنفترض أنه صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ففي هذه الحالة الأذان لصلاة الظهر
يعني وقت
الفضيلة نقطة الفضيلة للظهر فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام ثم أقام للثانية وإن جمع في وقت الثانية يفترض أنه فات وقت الفضيلة لصلاة الظهر في هذه الحالة يؤذن لصلاة الظهر. لصلاة العصر ويقيم لصلاة الظهر ثم يصلي الظهر ثم يقيم لصلاة العصر ويصلي العصر. قال فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام ثم أقام للثانية، وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم أقام ثم للثانية. زين، وهل سقوطهم في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع الأذان؟ وجهان: من أنه عبادة توقيفية، من أنه عبادة توقيفية ولا نص عليه هنا بخصوصه. هذا وجه ماذا؟ السقوط عزيمة، أنه الأذان عبادة توقيفية ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين بغير مانع، جمع بأذان وإقامة، وكذا في تلك المواضع مثلا يوم عرفة وليلة المزدلفة. والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة، ليلة عرفة لمن كان في عرفة، ويوم الليلة المزدلفة لمن كان في المزدلفة. ومن أنه ذكر لله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا، بل تخفيفا يعني يسقط تخفيفا ورخصة. ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله، تقول من أنه ذكر لله تعالى فلا وجه لسقوطه، هذا له وجه ماذا؟ وجه الرخصة. يشكل بمنع كونه ماذا؟ أو يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، لا ليس بجميع فصوله ذكرا، فإن التكبيرات وإن كان الذكر كذلك الشهادتين وكذلك التهليل في آخره والتكبير، إلا أن الحيعات ليست ذكرا. وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، نحن لا نتكلم عن ماذا؟ عن الاتيان بالأذان على نحو ماذا؟ الذكر المطلق، وإنما نتكلم عن الاتيان به بنحو ماذا؟ على نحو الخصوصية. فهذا الذي ينبغي أن يقع فيه الكلام، وكأنه يميل إلى أن السقوط سقوط عظيمة. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأولى، وهو عصري عرفة والجمعة وماذا؟ وليلة المزدلفة. وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع، يعني لم يذكروا أن السقوط على نحو الرخصة أو العزيمة. واختلف كلام المصنف رحمه الله في الذكرى، شوف أقوالنا هذه المرة الثانية جاء أقوال الشهيد على ماذا؟ على عدد كتبه. مر بنا أيضا لما كنا نتكلم في أحكام المساجد من حيث في مسألة جواز الزخرفة والنار، مرت أقوال الشيخ المصنف على قدر كتبه، على عدد كتبه، وهذا غريب منه. واختلف كلام المصنف ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة، في الثلاثة لو في كتبه الثلاثة، عفوا توقف في موارد الثلاثة، توقف في كراهتها استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى، على أنه يوجد نصوص. ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها يعني الثلاثة، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها. الجمع بغيرها بغير الثلاثة، مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. الأذان الذي يرفع هو أذان الإعلام، الأذان الذي للصلاة هذا أذان إعظام الصلاة وماذا؟ وإجلالها. وأن الباقي أذان الذكر والإعظام، هذا كله هو في الذكر. وفي الدروس قريب من ذلك، فإنه قال ربما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم. وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيره. حقيقة هذه الكتب في غاية المراد والألفية ما تعرف. والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها. وما هو الثلاثة؟ لا إجماع على استحبابه. لما ذكرنا؟ لأن حتى وجه الجواب ماذا دفعه الشيخ الشارع. وأما تقسيم الأذان كما في الذكرى إلى القسمين فأضعف أنه أذان إعلام وأذان إعظام، فماذا فأضعف؟ لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام، أصلها لغة يعني الإعلام، أذن يعني أعلم، فلا معنى لأن يكون أذان إعلام وأذان غير إعلام، لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام. وبعضها ذكر وبعضها يعني هذه العبادة، بعضها هذه العبادة يعني الأذان ذكر وبعضها غير ذكر. وتأدي وظيفته بإيقاع الزران اللي هو ما سماه بأذان الإعظام، ينافي اعتبار أصله من أن الأذان ماذا للإعلام بحسب أصله. والحي على تنافي ذكريته، وذكر ليس ذكرا بل هو قسم ثالث. ماذا يعني لا ليس ذكرا بل هو قسم ثالث وسنة متبعة.
يعني
ما
نقول
أنه المفروض لا نقول أنه يعني ليس ذكر على إطلاق ليس ذكر.
أي يعني ليس ذكر ولا يكون للإعلام ولا يعني مختص
يكون للإعلام عامة يكون للإعلام.
لازم إيش قصده بالقسم الثالث بالنسبة إلى شنو؟
لا لا بالنسبة للحي علاء يقول قسم ثالث وسنة متبعة. ليس ذكرا ولكن سنة متبعة. ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون الاتيان بها ماذا؟ بدعة. نعم بل يقال ان مطلق البدعة ليس بحرام، هذا بناقشه، بل ربما قسمها بعضهم الى الاقساء الى الاحكام الخمسة ومع ذلك لا يفوت الجواز. لذاك من المصنف قال الفاضل الاصفهاني ومنهم المصنف في القواعد يعني قسم البدعة الى خمسة اقسام لكنه صرح فيها في نفس القواعد بعدم إطلاق اسم البدعة عندنا إلا ما على ما هو محرم منها. ما عندنا بدعة حسنة. أما بدعة فتكون سيئة أو ليست بدعة في أما بدعة فتكون محرمة أو ليست بدعة. أما بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة ما هو إذا بدعة أيضا. قال نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز. ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجل بل لمطلق الذكاء وإن كان صبيا مثلا. اما الانثى فتسر بهما كما تقدم، وكذا الانثى يلحقها حكم الانثى. والترتيل فيه يستحب الترتيل في ماذا؟ في الاذان ببيان حروفه واطاله وقوفه من غير استعجال. واما الاقامه والحد وهو الاسراع فيها اي في الاقامه، مو الاسراع بمعنى انه ماذا؟ انه يعرب اواخر الفصول. قال بتقصير الوقت على كل فصل لا ترك الوقت. تقصير الوقت يعني مدة الوقت تكون يا ماذا مدة يسيرة لكراهة إعرابهما. إعرابهما إعراب ماذا؟ الأذان وإعراب الإقامة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد لكراهة إعرابهما. حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسليم أولى من الإعراب. لو قال الله أكبر الله أكبر أنه ماذا يوصل بالسكون. هذا الوصف بالسكون يقول لغة عربية. يأتي بجواز ماذا الوصف بالسكون. كما يجيز الوقف بالحركة يجوز ماذا يجيز الوصل بالسكون. حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب، فإنه يعني اللي هو شنو التسكين مع الواصل هذه شنو فإنه لغة عربية والإعراب مرغوب عنه شرعا، يعني في الأذان يوجد الإقامة. طبعا الإعراب آخر الفصول. ولو أعرب حينئذ ماذا يحدث؟ ترك الأفضل ولم تبطل. ولم تبطل ماذا؟ يعني مثل الإقامة. نعم. أما اللحن لو لحن، أما اللحن ففي بطلانهما، بطلان الأذان والإقامة به وجهه. لذاكر الاتحاد مبنيان على الخلاف في أن اللحن فيما يعتبر لفظة هل هو مبطل مطلقا أو لا يبطل إذا لم يخل بالمعنى. هذا تفصيل، هذا مو وجه ووجه. ويتجه البطلان لو غير المعنى، لو غير اللحن المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله. وين الخبر؟ أنت ما شاهدت للنبي صلى الله عليه وآله الرسالة؟ الآن لو قيل لك أشهد لعلي عليه السلام بإمارة المؤمنين فقلت أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، ما شاهدت لعلي بإمارة المؤمنين؟ شاهدت لعلي بالولادة، شاهدت لعلي الذي هو أمير المؤمنين، شاهدت له بالولادة. فإذا أردت أن تشهد لعلي بالولاية وإمارة المؤمنين تقول ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين، حينئذ تكون قد شهدت له بإمرة المؤمنين. كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهود به لغة، وإن فقد فالقاص ما يجد له. قال واحد ما بيجيب الشهادة قال أنا قاصد دارس، فقال إذ لا يأتي قصد العبادة اللفظية عن لفظها لابد من التلفظ بها. قال والمؤذن الراتب يقف على مرتفعين ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين، بينما غير الراتب يقتصر عن يعني ماذا لا يقف على مرتفع كمرتفع الراتب أدمن منه، مراعاة لجانب المؤذن الراتب حتى يكره سبقه به، لا سبق المؤذن الراتب ما لم يخطط بالتأخير. إذا تأخر تأخرا ماذا مفرطا حين يتقدم. يستحب أيضا حال الأذان والإقامة استقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة. طبعا متأخرون السيستان يذهبون إلى أنه إذا لم يستقبل الإقامة أصلا شرط صحتها، شرط صحتها القيام، شرط صحتها الاستقبال. هنا ذكره في الاستحباب استقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات في بعض فصول الأذان يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. هذا إشارة إلى خلاف العامة، فإن العامة عندهم يلتفت يمينا ويسارا خصوصا على المأذنة. فمثلا أحمد من العامة أحمد بن حنبل استحب أن يلوي عنقه، أن يلوي المؤذن عنقه عند الحيعلتين على المنارات، لأنه ما عنده حيعلة ثالثة الآن، فيلوي عنقه يعني. أبو حنيفة أيضا إن كان على المنارة استدار بجميع بدنه. وإن كان على الأرض طوى عنقه. بعد يستحب الفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين ولو من الراتبة، فبإمكان المصلي مثلا لنافلة لصلاة الصبح أن يؤذن لصلاة الصبح ثم يأتي بنافلة الصبح ثم يقيم لصلاة الصبح ويصلي الصبح. فيكون فصل بين الأذان والإقامة في ركعتين. والفصل بينهما بركعتين، ولو كانت هاتين الركعتين من نوازل هاتين، ولو كانت هاتان ركعتان من الراتب، الفصل بركعتين أو سجدة يسجد بينهما أو جلسة. والنص ورد بالجلوس، النص ورد بالجلوس. باب 11 من أبواب الأذان والإقامة الذي يوجد رواية. رواية الثالثة عشرة من رواية، الرواية الرابعة عشرة من، والرواية الخامسة عشرة. الرواية الرابعة عشرة في الباب، في الباب قلنا الحادي عشر من أبواب الأذان والإقامة. الرواية الرابعة عشرة علي بن موسى ابن طاووس في كتاب فلاح السائل على ما نقله عنه بعض الثقات بإسناده إلى من رواه ابن موسى عن الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن بندار إلى عن بكر إلى أن يقول عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عباد المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين. سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا. رواية أخرى عن ابن في الفلاح نفس الشيء في الفلاح السائل بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته وأذن ثم أقوى للسجود ثم سجد بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها. وقال من أذن ثم سجد فقال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله له ذنوبه. والنص ورد بالجلوس زين بالسجدة. يقول ويمكن دخول السجدة فيه، يمكن دخول السجدة فيه. يعني فقط أنه أذن ووقف ثم جلس وسجد أو ثم ذهب إلى السجود. يقول هذا ماذا يكون جلس، هذا يقال له أول يمكن دخول السجدة فيه. فإنها جلوس وزيادة فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة. لو أنه أهوى مباشرة إلى السجود لا يقال جلس، اشتمل على مزية لا ما اشتمل، ما في إلا المزية لكن ما هو جلوس. جلوس وزيادة زيادة من جلوس زين. والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة، خطوة تقريب الرجلين، وخطوة مقدم رجل واحدة تقريب الرجلين، وهي مروية عفوا ولم يجد بها المصنف في الذكرى كما في الذكرى يعني حديثا، لكنها مشهورة اللي هو الفصل بماذا بخطوة. أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة ونسبها في الذكرى، نسب الفصل بسكتة نسبها إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة. السجدة مع أنه في السجدة ماذا وردت روايتان في كلام فلاح السائل. أما مع السجدة والخطوة وقد ورد النص بالفصل بتسبيحة، النص بالفصل بتسبيحة في الباب 11 من أبواب الأذان حديث الرابع، حديث الرابع بإسناده إسناد الشيخ عن محمد بن عبد بن يحيى وهو صاحب النوادر عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الجوهري كلهم تضحية على بعض من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة إلى عمار بن موسى كل جوهري فطهية عن أبي عبد الله فهذه موثقة قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح. فلو ذكرها يعني الشيخ المصنف لك كان ماذا حصل لأنها موجودة في الرواية خاصة بالتسبيح. ويختص المغرب بالأخيرتين، يختص المغرب بماذا؟ بالأخيرتين، الخطوة والسكتة. الخطوة والسكتة. أما السكتة الآن خلاص هذا كلام المصنف قال يختص المغرب بالأخيرتين. الخطوة والسكتة فسرها المصنف الشارع بعدين الوقت الآن بعقف الشيخ الشارع. أما السكتة فمروية فيه، أما السكتة فمروية فيه، وهنا الحديث السابع في الباب رواية ابن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام بين كل أذانين قعدة، يطلق على الأذان الإقامة أذانين، بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا، فهي آخر نفس سكت. واو وأما الخطوة فكما تقدم أنه ماذا ما وجد بها حديث، ما وجد بها وروي فيه الجلسة فيه في وين؟ في المغرب. وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله كما في الباب ماذا الحادي عشر، الحديث العاشر من الباب الحادي عشر. الحديث العاشر قال عن أبي عبد الله، طبعا رواية ليست معتبرة، عن أبي عبد الله رواية إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان المتشحط بدمه في سبيل الله. فكان ذكرها يعني ذكر أي شيء جلسة أو لا. أنت ذكرت يختص المغرب بالأخيرتين الخطوة والسكتة، فلو ذكرت الجلسة في المغرب لكان مع ويكره الكلام في خلالهما. يكره الكلام في خلالهما، يكره الكلام في خلالهما في خلال الأذان والإقامة خصوصا الإقامة. ولا يريده يعني لا يعيد الأذان، لا يريده به يعني الكلام ما لا يخرج عن الموالاة، لا يخرج الأذان أذان، لكن يعيدها به مطلقا، يعني يعيد الإقامة بالكلام مطلقا، يعني فاتت الموالاة أو لم تقد على ما أفتى به المصنف وغيره. زين أنت ماذا تقول؟ قال والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها، يعني لو أنه أقام ثم تكلم قبل أن يدخل في صلاته يعيد. أما نعم مكروه الكلام في أثناء الأذان وفي أثناء الإقامة، لكن لإعادة وظيفة خاصة بوين؟ خاصة فيما إذا تكلم بعد الإقامة. وين الرواية؟ والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها. الباب العاشر من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثالث. شوفوا مضمون هذه الرواية، حديث كان ثابت. هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله استوى المأمون عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
في أثمان
وبعد. نعم.
في أثمان الإقامة وبعد الإقامة.
إذا أقام.
إذا أقام بدأت شرعت الإقامة.
من إطلاقات الإقامة ما إذا قال قد قامت الصلاة. خب حتما لو كان بعد المال الإقامة مشمول. واضح؟ لكن في الأثناء هل يقال تكلم؟ قال لا تتكلم إذا أقمت. هذه إذا أقمت يعني إذا فرغت من الإقامة، إذا أقمت يعني بدأت في الإقامة، إذا أقمت يعني كنت قد قامت الصلاة.
ما
يهاجم اللي هي ربع أو الصلاة
اللي هو بعد الإقامة، يعني الاحتمالات كلها واحد،
بس هو حتما مشمولة إذا يعني هذا الفرد وهو ما يقدر كان بعد الصلاة بعد الإقامة مشمول، لكن
مو داخل في الإقامة
ما قررت
هذه. لكن فيها احتمال أن يراد حتى لو شرعت. يستحب الطهارة